يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق مصادرنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة السادسة بعد العاشرة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. لا زال حديثنا يتوالى فيما يرتبط بشخصية سيد قطب. مر الحديث في مرحلة الطفولة مرحلة الشباب التي أسميتها المرحلة الأدبية، مرحلة الماسونية، ثم مرحلة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية. وصل الحديث بنا إلى كتاب سيد قطب العدالة الاجتماعية في الإسلام، والذي يشكل نقطة واضحة في تأريخ مؤلفاته، لأنه قد يمثل الخطوة الأوضح في توجهه نحو الثقافة الإسلامية. وصل الكلام بنا إلى النقطة الثالثة. كان الحديث في النقطة الأولى عن أن هذا الكتاب كان بمثابة كتاب معارض للنظام السياسي في وقته آنذاك، والنقطة الثانية هذا الكتاب كان بوابة لتوثيق علاقة سيد قطب بجماعة الإخوان المسلمين. النقطة الثالثة التي بقيت حين صدر هذا الكتاب، اتهم سيد قطب بالتشيع. من الذي اتهمه بذلك؟ الأزهريون. هناك في الأزهر من يعارض جماعة الإخوان المسلمين على طول الخط منذ الأيام الأولى وإلى يومنا هذا، وهناك أيضا من يتابع ما يصدر من كتب من مؤلفات تتناول موضوعات لها صلة بالثقافة الإسلامية. على أي حال، فقيل بأن سيد قطب صار شيعيا، تأثر بالتشيع، نقل الفكر الشيعي في كتابه هذا، فهل صحيح هذا؟ أبدا، لا صحة لهذا الكلام. سيد قطب كان أديبا مثقفا بثقافة عربية أدبية في المستوى العام، ممزوجة بثقافة غربية، وأضاف إليها ثقافته وفكره الماسوني بسبب انتمائه الشديد والصريح وعلاقته الوثيقة، كما ظهر ذلك من كتاباته في مجلة التاج المصري الماسونية التي هي اللسان الرسمي للمحفل الماسوني في القاهرة. ومر الحديث في هذه القضية، لا أعيد ما تقدم من كلام. لماذا اتهم سيد قطب بالتشيع بسبب هذا الكتاب؟ مثلما بينت في الحلقتين الماضيتين من أن انكفاء المثقفين والأدباء والمفكرين المصريين وغيرهم باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت، في الوقت الذي صدر فيه هذا الكتاب وأمثاله، لم يكن التوجه دينيا، كان التوجه نحو عموميات الثقافة الإسلامية. فسيد قطب حين ألف كتابه الأول في أجواء الثقافة الإسلامية، التصوير الفني في القرآن، ما كان متدينا، وحين ألف كتابه الثاني مشاهد القيامة في القرآن، وألف وكتب، وحين ألف العدالة الاجتماعية في الإسلام، ما كان سيد قطب متدينا، وإنما توجه إلى أجواء الثقافة الإسلامية، وأخذ يكتب ويفكر في هذا الاتجاه من دون أي التزام ديني. بعبارة أخرى، سيد قطب كان يفكر بالطريقة، ماذا أسميها، العادية الطبيعية للإنسان، فهو لم يتلبس بالقوالب الدينية. لذلك المتدينون في الأزهر وفي غير الأزهر رأوا أن كتابة سيد قطب كتابة شيعية. لماذا؟ لأن سيد قطب وهو يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الإسلام لابد أن يمر على التاريخ الإسلامي، ولابد أن يتصفح تاريخ خلفاء المسلمين وتاريخ حكام المسلمين. فحين تصفح هذا التاريخ قيم الأحداث والوقائع بشكل عادي، بشكل طبيعي، من دون القوالب الدينية التي يلتزم بها المتدينون السنة. بشكل عام المؤسسات الدينية بحكم مرض الصنمية فهناك شل للعقول، عملية شلل عقلي. فسيد قطب حينما كان يكتب كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام ما كان يعاني من شلل العقل بسبب الصنمية الدينية، فهو قرأ كتب التاريخ وقرأ كتب السير وقيمها بالتقييم الطبيعي، بالتقييم الفطري الغريزي لأي إنسان، بعيدا عن شلل العقل الذي يأتي بسبب مرض الصنمية الذي يصاب به المتدينون. في الجو السني هناك عملية شلل للعقل بخصوص الصحابة، مثل ما عندنا في الجو الشيعي عملية شلل للعقل بخصوص مراجع الشيعة وزعماء الشيعة. في المؤسسة الدينية الشيعية هناك عملية تثويل مغناطيسي تؤدي إلى مرض الصنمية وتركزه في أذهان عامة الشيعة، مما يقود إلى شلل عقلي بخصوص مراجع الشيعة وعلمائهم. مراجع الشيعة وعلمائهم أيضا يفسق بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا، والحوادث موجودة في الكتب والمصادر، والصحابة فعلوا ذلك. فالسنة يعطلون عقولهم عند الصحابة، والشيعة يعطلون عقولهم عند المراجع، بينما السنة يسيئون إلى رسول الله وإلى أهل بيته، لكن حينما يكون الحديث عن الصحابة يختلف الأمر. وكذاك الشيعة يسيئون إلى النبي وإلى أهل بيته، وكتب العلماء مشحونة بمثل هذه النقائص، وقد عرضت الكثير منها في برامجي، وخصوصا في برنامج الكتاب الناطق، وهو موجود على الإنترنت ويعاد بثه أيضا على شاشة القمر الفضائي. فسيد قطب لم يكن حينما ألف هذا الكتاب لم يكن مصابا بالصنمية السنية، وإنما قيم الأمور بشكل طبيعي تلقائي، لذلك حكم بشكل منصف على معاوية، وحكم بشكل منصف على عثمان، وحكم بشكل منصف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا خلاف للعقل المشلول بمرض الصنمية في الواقع السني. السنة محكومون بهذا المنطق. قتل سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المنطق الذي يحكم العقل السني. فسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد عرض عليه البراءة من هذا الدين فأبى، فقتل سيدنا معاوية سيدنا حجر لأنه رفض أن يتبرأ من دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ورضي الله عن كل أولئك الذين يفكرون بهذه الطريقة الاستحمارية، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المنطق ينسجم مع منطق القرآن، هذا المنطق ينسجم مع سورة التوبة. هل أن القرآن يساوي بين القاتل والمقتول؟ هذا المنطق موجود في القرآن، سلوا أنفسكم. سورة التوبة التي تسمى حتى في الثقافة السنية تسمى بالسورة الفاضحة لأنها فضحت الصحابة. القرآن حين يتحدث عن المنافقين، هؤلاء المنافقون كانوا في زمن النبي أم لم يكونوا؟ سورة التوبة تحدثت كثيرا عن فضائح الصحابة، فهي السورة الفاضحة. على أي حال، نحن لا نريد أن نناقش هذا الموضوع، البرنامج ليس معدا للبحث في مثل هذه المطالب، لأن هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل في القول، لكن العقل السني محكوم بهذه القاعدة، بقاعدة أن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا المنطق هو منطق العقل السني. نأخذ مثالا، أبو بكر الصديق لا يقاس بأبي سفيان، أبو سفيان من الصحابة الأجلاء، هذا في المنطق السني، ولكن لا يقاس أبو سفيان بمنزلة أبي بكر الصديق. ابنة أبي بكر الصديق عائشة زوجة النبي، وابنة أبي سفيان أم حبيبة زوجة النبي، ولكن في الثقافة السنية هل هناك مقايسة بين منزلة عائشة وبين منزلة أم حبيبة؟ معاوية شقيق أم حبيبة، ومحمد أخ لعائشة، هذا أخ لأم حبيبة وهذا أخ لعائشة، محمد بن أبي بكر. معاوية كان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من الطلقاء، من الذين وصفهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالطلقاء. دخل الإسلام رغم أنفه، مثلما دخل أبوه ودخلت أمه الإسلام رغم أنوفه. معاوية هو الذي دعا عليه رسول الله أن لا يشبع، وما شبع إلى آخر عمره. معاوية هو الذي لعنه رسول الله، معاوية هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتموه على منبري فاقتلوه، وهذه الروايات موجودة في كتبهم، في كتب السنة يضعفونها، ولكن محمد ابن أبي بكر ولد في الإسلام، ومعاوية كان محاربا لرسول الله ودخل في الإسلام رغم أنفه. لماذا صار معاوية خالا للمؤمنين ولم يصر محمد ابن أبي بكر خالا للمؤمنين؟ هذا ابن أبي بكر الصديق، هذا أخ لعائشة والتي لها ما لها من المنزلة في الثقافة السنية، وهذا معاوية ابن أبي سفيان وهو أخ لأم حبيبة التي ليست لها تلك المنزلة التي لعائشة، فلماذا صار معاوية خالا للمؤمنين وابتلينا بهذا الخال ولم يصبح محمد بن أبي بكر خالا لنا؟ لماذا؟ بل هناك فيهم من يلعنه، من يلعن محمد باعتبار أنهم يعتقدون بأنه هو الذي شارك في قتل عثمان ابن عفان. لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل، ولكن هذا المنطق منطق أعوج، منطق ما هو سليم. أخذ مثالا عمليا وعلميا، وأعتقد أنني أشرت إلى هذه المسألة في الحلقات المتقدمة. هذا هو الكتاب الكريم. نحن إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 40، آية الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر بن أبي قحافة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فالقرآن عبر عن أبي بكر بصاحب رسول الله، فهو صاحب النبي، فهو صاحب. بينما في سورة آل عمران في الآية 61 فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، في واقعة المباهلة مع نصارى نجران والقصة معروفة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا هنا علي، لأنه ليس من المنطقي أن رسول الله يدعو نفسه. دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، هم نفسهم الذين ذكروا في آية التطهير في حديث الكساء في بيت أم سلمة المروي في كتب السنة. ومعروف في كتب حديث السنة حديث الكساء في بيت أم سلمة حيث جمعهم تحت غطاء واحد، وهذا الأمر جرى نفسه في قضية المباهلة أيضا غطاهم بغطاء واحد، عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. فالقرآن هنا عبر عن علي بهذا التعبير وأنفسنا، فهو نفس رسول الله، نفس رسول الله وصاحب رسول الله. ماذا يقول المنطق؟ حينما يختلفان نتبع من؟ نتبع صاحب رسول الله أو نتبع نفس رسول الله؟ في المنطق السني يتبعون صاحب رسول الله. في المنطق الاعتيادي لو قلت لأي أحد هناك نفس النبي وهناك صاحب النبي واختلفا، نتبع من؟ في المنطق الاعتيادي بعيدا عن الصنمية وعن التحجر الفكري وعن الشلل العقلي الآتي من مرض الصنمية، سيقول القائل إننا نتبع نفس رسول الله، فهو قطعا مقدم على صاحب رسول الله. ماذا نقرأ في صحيح مسلم؟ هذا هو صحيح مسلم، والطبعة طبعة دار صادر، بيروت، مسلم متوفى 261 للهجرة، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. بحسب هذه الطبعة صفحة 674 الباب 15 رقم الحديث 4593. الحديث طويل، الرواية والكلام فيها عن محاورة بين عمر بن الخطاب وبين علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. أذهب إلى موطن الحاجة، عمر يقول لأمير المؤمنين وللعباس عم النبي: فلما توفي رسول الله، فيما يرتبط بميراث رسول الله، فلما توفي رسول الله قال أبو بكر، هذا الكلام كلام عمر وأنا أقرأ من صحيح مسلم، هذه الطبعة أشرت إليها وطبعات صحيح مسلم كثيرة، إذا أردتم أن تعودوا إلى الفهرست اذهبوا إلى كتاب الجهاد والسير الباب 15 الرواية المرقمة 4593 بحسب كل الكتاب، وهي الرواية الرابعة بحسب تسلسل الباب. ماذا يقول عمر لأمير المؤمنين وللعباس عم النبي؟ قال: فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، يشير إلى العباس، ويطلب هذا، يشير إلى الأمير، ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركناه صدقة. فرأيتما، يعني هذا هو تقييم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتقييم العباس بن عبد المطلب. فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هذا تقييم عمر وهو صحابي، وهذا تقييم علي وهو نفس رسول الله لأبي بكر. أنتم مع أي التقييمين؟ وأذكركم إنني أقرأ من صحيح مسلم. هذا تقييم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي هو نفس رسول الله، وهذا تقييم صاحب من أصحاب رسول الله وهو عمر بن الخطاب يقيم أبا بكر. والكلام منقول عن عمر بلسانه. ولأن الكلام قطعي، أمير المؤمنين والعباس ما اعتذرا، ما قالا إننا لم نقل هذا الكلام. فرأيتما، يعني الأمير والعباس، رأيتما أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فلنفترض أن تقييم أمير المؤمنين وأن تقييم العباس هذا التقييم تقييم خاطئ، لكن بحسب المنطق نحن نمشي مع من؟ نمشي مع نفس رسول الله أم مع صاحب رسول الله؟ بعيدا عن الصنمية وبعيدا عن التحجر العقلي، قطعا إذا قال قائل إننا نمشي بحسب المنطق العادي الإنساني الفطري الطبيعي، نمشي مع نفس رسول الله، بحسب المنطق السني يرفضون ذلك. فلا بد من تقديس الصحابة، ولا بد من تقديمهم على أهل البيت، هذه هي الحقيقة. قد يقولون كلاما غير هذا، هذا شيء، لكن في واقع الأمر هناك تقديس وقول بعصمتهم. هم يعترضون علينا السنة من أننا نقول بعصمة عدد معين من المعصومين، وهم يقولون بعصمة آلاف مؤلفة من الصحابة. الفارق أننا نصرح لفظا بعصمة علي وفاطمة وأبنائهم المعصومين، هم لا يصرحون بالألفاظ، وإن صرح بعضهم ولكن لا يصرحون بالألفاظ، ولكن عمليا يلتزمون الاعتقاد والقول بعصمتهم. فقط حينما يكون البحث للجدال أو للنقاش يقولون لا نحن لا نقول بعصمتهم، لكن على أرض الواقع هم يقولون بعصمتهم. نقرأ بقية الحديث. ثم توفي أبو بكر وأنا عمر يقول وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني أنت يا علي وأنت يا عباس، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. على الأقل أن الأمير لو لم يكن مصرا على هذا الاعتقاد والعباس كذلك لاعتذرا منه ما يتعلق بأبي بكر باعتبار أن أبا بكر قد مات، ولكن عمر حي الآن وهو يقول لهما وجها لوجه وبمحضر الصحابة. لو قرأنا الرواية فإن ذلك كان بمحضر الصحابة بكاملها. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. هذا أيضا عمر هنا هو يقيم نفسه، وهنا علي الذي هو نفس رسول الله يقيم عمر ومعه العباس. مع من نمشي بحسب المنطق؟ هذا هو صحيح مسلم. أنا ما قرأت من كتاب شيعي، أنا قرأت من صحيح مسلم. قطعا الرواية موجودة في صحيح البخاري، وحتى هنا أشار إليها البخاري 3094 رقم الحديث، أشار إلى أن هذا الحديث ورد في البخاري، ورد في البخاري 3094، وهذه طبعة البخاري دار صادر، هذه الطبعة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى رقم الحديث الذي أشار إليه في صحيح مسلم صفحة 549، صفحة 549 كتاب فرض الخمس أو الخمس، فتقرأ بقراءتين، كتاب فرض الخمس أو الخمس، الباب الأول، رقم الرواية 3094، نفس الرواية التي جاءت في صحيح مسلم أوردها البخاري، ولكن البخاري معروف بالتدليس وبتقطيع الروايات. الروايات التي هي في فضل علي وآل علي يقطعها إلى أبعد حد، والروايات التي تكشف معايب الصحابة خصوصا الكبار منهم يقطعها. لذلك أورد الرواية وواضح البتر في الرواية لمن قرأها، من أراد أن يقرأ الرواية ويقارن فإن موطن البتر واضح، هناك نقص في الرواية فحذف هذه الكلمات، وهذه القضية واضحة في صحيح البخاري. لهذا السبب صار صحيح البخاري هو المقدم باعتبار أن هذا الكتاب أكثر تحريفا وأكثر تدليسا في مواجهة علي والعترة الطاهرة، هذا هو السبب. منطق أعوج من الأساس. وأنا هنا لا أريد أن أقوم بعملية مقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإلا آتيكم بأمثلة كثيرة. الحديث موجود في صحيح مسلم ولكن البخاري يبتره، يقطعه، ما يسمى بمصطلحات علماء الحديث عند السنة أنفسهم ما يسمى بالتدليس. هناك عملية تدليس، إمام المدلسين في الحديث هو البخاري. وبالمناسبة هذا الكلام صحيح، أنا شيعي وأقوله، هناك من علماء السنة من يقوله أيضا، وأنا هنا لست في مقام المناقشة، أنا جئت بهذا الموضوع مثالا أعرضه بين أيديكم. البخاري متوفى سنة 256، وبالنسبة لمسلم فهو متوفى سنة 261، يعني كان يعيشان في نفس العصر والمصادر هي هي والرواة هم هم والأحاديث هي هي. فالأحاديث في صحيح مسلم قد تكون واضحة أكثر، لماذا؟ لأن البخاري كان مدلسا، ولأنه كان شديد العداء لآل محمد، لهذا السبب المؤسسة الدينية السنية تقدمه على صحيح مسلم وتقدمه على سائر الكتب. فالعقل السني يفكر بهذه الطريقة، العقل السني المتدين. من هنا حكموا على سيد قطب بأنه قد تشيع، والحال سيد قطب ما كان عارفا بالثقافة الدينية السنية حتى يكون عارفا بالثقافة الدينية الشيعية، وإنما تعامل مع المعطيات التي وجدها في كتب التاريخ بشكل منطقي، مثلما يقول الشاعر المسيحي بول السلامة اللبناني: لا تقول شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. لا تقول شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. من تعامل مع الحقائق بالطريقة الطبيعية للفكر الإنساني فإنه سيصل إلى النتائج بعيدا عن قوالب الصنمية في المؤسسة السنية الرسمية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. سأقرأ عليكم من هذه النسخة من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية 17/2009 ميلادي، مدينة نصر، القاهرة. نذهب إلى صفحة 126، هناك فصل عنوانه: من الواقع التاريخي في الإسلام. ماذا جاء فيه على سبيل المثال من المواطن التي يستدلون بها على تشيع سيد قطب؟ صفحة 154: كان معاوية بعد أخذ البيعة ليزيد في الشام قد كلف سعيد بن العاص أن يحتال لإقناع أهل الحجاز فعجز، فسار معاوية إلى مكة ومعه الجند والمال، ودعا وجهاء المسلمين فقال لهم: قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم بيزيد أخوكم وابن عمكم، وأردت أن تقدموا يزيد باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون وتجبون المال وتقسمونه. فأجاب عبد الله ابن الزبير، أجاب معاوية مخيرا بين أن يصنع كما صنع رسول الله إذ لم يستخلف أحدا، هذا بحسب الذوق المعادي لأهل البيت، ولكن نحن نمشي مع هذه الأقوال. فأجابه عبد الله بن الزبير، أجاب معاوية مخيرا بين أن يصنع كما صنع رسول الله إذ لم يستخلف أحدا، أو كما صنع أبو بكر إذ عهد إلى رجل ليس من بني أبيه، يعني عهد إلى عمر، أو كما صنع عمر إذ جعل الأمر شورى في 6 نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه، فاستشاط معاوية غضبا وهو يقول: هل عندك غير هذا؟ قال: لا. والتفت معاوية إلى الآخرين يسألهم: فأنتم؟ قالوا: على ما قال ابن الزبير. فقال يتوعدهم: أعذر من أنذر، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس، فأحمل ذلك وأصفح، وإني قائم بمقالة فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فلا يبقين رجل إلا على نفسه. فأما الذي كان بعد ذلك فهو أن أقام صاحب حرس معاوية رجلين على رأس كل وجيه من وجهاء الحجاز المعارضين، وقد قال له معاوية: إن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما، حتى لو قال بكلمة موافقة. ثم رقي المنبر فقال: هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يبرم أمر دونهم ولا يقضى إلا على مشورتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا يزيد فبايعوه على اسم الله فبايع الناس. ويستمر سيد قطب معلقا: على هذا الأساس الذي لا يعترف به الإسلام البتة قام ملك يزيد، فمن هو يزيد؟ هو الذي يقول فيه عبد الله بن حنظلة، حنظلة هذا الذي عرف بغسيل الملائكة، هو الذي يقول فيه عبد الله بن حنظلة: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا. الإشارة إلى ثورة المدينة التي ثارت على يزيد بعد مقتل سيد الشهداء، لا كما يتصور سيد قطب من أن الحادثة حدثت قبل مقتل سيد الشهداء، وهذا بسبب قلة اطلاعه على الثقافة الإسلامية. هو الذي يقول فيه عبد الله بن حنظلة: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. إن رجلا، يعني يزيد، ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، ينكح أمه، إن رجلا ينكح الأمهات، قطعا هم رقعوها، قالوا المراد منها أمهات الأولاد. لو كان المراد منها أمهات الأولاد لماذا جاء بعدها البنات والأخوات؟ أمهات الأولاد يعني الجواري. أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه القضية، ولكنه يزني بأمه، هذا بحسب قول عبد الله بن حنظلة، وهذا الكلام موجود في كتب السير، في المصادر القديمة، في كتب التاريخ، في كتبهم هم، في كتب المخالفين لأهل البيت. إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فيه بلاء حسنا. فإذا كانت، سيد قطب يقول، فإذا كانت هذه مقالة خصم ليزيد، فإن تصرفات يزيد العملية الواقعية فيما بعد يعني فيما بعد هذا الكلام من قتل للحسين رضي الله عنه على ذلك النحو الشنيع إلى حصار البيت ورميه إلى آخره، تشهد بأن خصوم يزيد لم يبالغوا كثيرا فيما قالوا. وأيا ما كان الأمر فإن أحدا لا يجرؤ على الزعم بأن يزيد كان أصلح المسلمين للخلافة وفيهم الصحابة والتابعون، إنما كانت مسألة وراثة الملك في البيت الأموي، وكان هذا الاتجاه طعنة نافذة في قلب الإسلام ونظام الإسلام واتجاه الإسلام. هذا كلام منطقي، أي شخص يقرأ هذه التفاصيل عن معاوية وماذا فعل بوجهاء الحجاز وكيف تمت البيعة ليزيد وماذا فعل يزيد، أي إنسان من أي دين من أي مجموعة إذا ما تناول هذه المعطيات بالعقل الطبيعي بعيدا عن قواعد الصنمية فإنه سيحكم بضلال يزيد، وهذا شيء طبيعي. بسبب هذا الكلام قالوا عن سيد قطب من أنه تشيع. سيد قطب حينما يتدين سيتضح من أنه يعادي العترة الطاهرة تمام العداء. بالنسبة لي بحسب اطلاعي في كتب التفسير، أكثر كتب التفسير نصبا وعداء لعلي وآل علي هو تفسير ابن كثير، ولذلك هذا التفسير هذه المجموعات الوهابية والإرهابية كثيرا ما تتمسك به. لكن تفسير في ظلال القرآن أكثر نصبا وعداء من تفسير ابن كثير قل تريليون مرة وأكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه صار متدينا، الآن يتحدث بلسان غير المتدين، بلسان المثقف بالثقافة العامة، وهو يحاكم المعطيات التي وردت في كتب السنة في كتب التاريخ والسير والحديث وأمثال ذلك، مثلما قال وهو يتحدث عن الشبهات التي أثيرت أمامه حينما ألف كتابه مشاهد القيامة في القرآن، قال إنني لست برجل دين أنا رجل فكر. بنفس هذا المنطق هو يحاكم هذه الوقائع، فلأنه لم يكن متدينا بدين السنة بإسلام السقيفة ما كان هنا إرهابيا. متى صار إرهابيا؟ حين تدين بدين السنة بإسلام السقيفة، حين تدين بذلك الإسلام صار إرهابيا، وهذا ما سيأتي بيانه في ما يأتي من حلقات هذا البرنامج. لهذا الكلام قالوا عن سيد قطب بأنه صار شيعيا وتحدثوا عن تشيعه. من الذين تحدثوا؟ الأزهريون الذين كتبوا ضده. هو في صفحة 156-157 ينقل هذا الكلام، لو كان شيعيا ما نقل هذا الكلام. الرجل ما هو بشيعي، الرجل أمامه معطيات ووقائع ينقلها ويتعامل معها من حيث وجهة نظره كرجل فكر بعيدا عن قوالب الصنمية. في صفحة 156 وكان عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر يتعهد امرأة عمياء بالمدينة ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها ألفاها قد قضيت حاجاتها، هناك من يتعهدها، فترصد عمر يوما فإذا أبو بكر هو الذي يكفيها مؤونتها، لا تشغله عن ذلك الخلافة وتبعاتها. عندئذ صاح عمر حين رآه: أنت هو لعمري. لو كان شيعيا لا ينقل مثل هذه المعاني، لأن الشيعة لا يعتقدون بمثل هذه الوقائع. في صفحة 162 أيضا تحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بنفس المنطق، لا بمنطق المتدين السني، وإنما بمنطق المثقف الذي بدأ ينحى شيئا فشيئا باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. في صفحة 162: وسار علي كرم الله وجهه في طريقه يرد للحكم صورته كما صاغها النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده. أمير المؤمنين رفض سيرة الخليفتين، سيرة أبي بكر وسيرة عمر، رفضهما إطلاقا في واقعة الشورى حين قالوا له: نبايعك على الخلافة بهذا الشرط، أن تسير بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. رفض ذلك لأنه يرى ضلال سيرتهما، وهذا واضح في كلماته، الخطبة الشقشقية واضحة في ذلك. فهنا سيد قطب لا هو سني ولا هو شيعي، سني من حيث الانتماء الاجتماعي، أما هو لم يكن متدينا، لم يكن ملتزما بمذهب معين. في صفحة 163: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون، يعني بالمستنفعين الذين كانوا يستنفعون من أموال الدولة في أيام الخلفاء السابقين، خصوصا في أيام عثمان. ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون عن علي، وألا يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل، باعتبار أن عمر كانت سياسته التفضيل وليس المساواة في العطاء، وعلي جاء، أما عثمان فقد لعب لعبا، سلم الأمور إلى مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم عبث ما عبث، والتفاصيل موجودة في كتب التاريخ والسير. ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون عن علي، وألا يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل، ومن مردوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر، معسكر أمية، حيث يجدون فيه تحقيقا لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي رضي الله عنه هذا الإصرار، والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونهما في علي، ويعزون إليهما غلبة معاوية في النهاية، إنما يخطئون تقدير الظروف كما يخطئون فهم علي وواجبه. لقد كان واجب علي الأول والأخير أن يرد للتقاليد الإسلامية قوتها، وأن يرد إلى الدين روحه، وأن يجلو الغاشية التي غشت هذا الروح على أيدي بني أمية في كبرة عثمان. ولو جار وسائل بني أمية في المعركة لبطلت مهمته الحقيقية، ولما كان لظفره بالخلافة خالصة من قيمة في حياة هذا الدين. إن عليا إما أن يكون عليا أو فلتذهب الخلافة عنه، بل فلتذهب حياته معها. وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يغب عنه كرم الله وجهه، وهو يقول فيما روي عنه إن صحت الرواية: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء بنو أمية، فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية لقد انهار هذا الحاجز وانفتح الطريق للانحراف. لأنه يتحدث بهذا المنطق، وهو منطق اعتيادي طبيعي، لا هو بمنطق سني ولا بمنطق شيعي أبدا، لكن هذا المنطق فيه ما فيه من إنصاف لموقف سيد الأوصياء، وفيه ما فيه من تقييم فيه شيء من الإنصاف لموقف الصحابة الآخرين، جعل الأزهريين وجعل المتدينين السنيين يعتبرون سيد قطب أنصار شيعية. سيد قطب ما هو بشيعي ولا هو بمتدين أساسا، لذلك حينما يتدين على الطريقة السنية سيعلن نصبه وعداءه لعلي وآل علي، وذلك ما يتجلى بشكل واضح في تفسيره، تفسير الضلال والإجرام والإرهاب في ظلال القرآن. وسأتحدث عن تفسيره هذا في حلقة أكثر من حلقة بحسب ما يسنح الوقت. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كنت أحدثكم عن كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، والملابسات التي تدور حول هذا الكتاب. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، فقد مضى جزء كبير من الوقت وأنا في أجواء هذا الكتاب، لكنني أعتقد أن المطالب المهمة بخصوص هذا الكتاب وملابساته قد عرضتها بين أيديكم. أعطيكم موجزا نهائيا لكل ما تقدم. هذا الموجز يقع في نقطتين. النقطة الأولى: كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، هذا الكتاب ليس بكتاب ديني، ولم يؤلف ولم يصنف في ضوء العقل الديني، وإنما كتاب ألفه سيد قطب في المرحلة التي بدأ ينحو باتجاه الثقافة الإسلامية مثلما فعل الآخرون من مثقفي عصره ومن أدباء زمانه. فهذا الكتاب ما هو بكتاب ديني، وإنما هو في سلسلة، في مجموعة الكتب التي ألفها سيد قطب في مرحلة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية. يمكننا أن نصنف كتابات سيد قطب، الكتابات التي ألفها في أجواء الأدب فقط، في أجواء الأدب والثقافة فقط، بعيدا عن الإسلام والتدين. وهناك الكتب التي ألفها وقد نحى فيها منحى مثقفي عصره حينما بدأوا يتوجهون إلى أجواء الثقافة الإسلامية، مثلما هو في التصوير الفني في القرآن، مثلما هو في مشاهد القيامة في القرآن، مثلما هو في العدالة الاجتماعية في الإسلام وعناوين أخرى. وهناك مجموعة من كتاباته وهي الأهم، وأهمها تفسيره في ظلال القرآن، تلك هي التي كتبت في فترة تدينه. فهناك كتب دينية وهناك كتب فيها شيء من الثقافة الإسلامية وهناك كتب أدبية. في الشطر الأول من حياته كتبه أدبية، بعد ذلك كتب باتجاه الثقافة الإسلامية، وفي آخر الأمر كتب دينية. هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ما هو بكتاب ديني ولا هو من الكتب الأدبية، هو من كتب المرحلة الثانية في كتابات سيد قطب، من الكتب التي نحى فيها باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية، ولذلك كتب هذا الكتاب بعقلية ليست متدينة بالتدين السني، من هنا كان منصفا. قد يقول قائل: يعني أن الذي يتدين بالدين السني ليس منصفا؟ نعم، إذا ما عمل بتلك القوالب التي تخالف المنطق وتخالف الفطرة، بالمنطق الذي أشرت إليه قبل قليل من أن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، إذا كان بهذا المنطق، هذا المنطق منطق ليس منصفا، هذا المنطق منطق غباء وضلال، هذا منطق واضح، وهذا المنطق يخالف القرآن صريحا وبشكل واضح ويخالف بديهيات العقل. على أي حال، كان الرجل عنده شيء من الإنصاف لأنه لم يكن متدينا تدينا سنيا، لكنه انقلب إلى ناصب من الطراز الأول حين صار متدينا بدين حسن البنا، حين صار متدينا تدينا إخوانيا، حين كان ماسونيا ما كان ناصبيا، ولكن حين صار إخوانيا صار ناصبيا. ألا تلاحظون؟ هي هذه الخلاصة. الخلاصة من كل هذا الكلام ما هي؟ لما كان ماسونيا وكتب هذا الكتاب ما كان ناصبيا، لكن حين صار إخوانيا وكتب في ظلال القرآن وغير فيه، وكلما غير فيه كلما غير باتجاه النصب الأشد. في ظلال القرآن الذي بين أيدينا ما هي هذه الطبعة الأولى؟ وهناك أكثر من تغيير أجراه سيد قطب على هذا الكتاب. التغييرات التي أجراها، في كل تغيير يذهب بعيدا في نصبه وعدائه لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما هذا الكتاب فإن الرجل كان ماسونيا، حينما كان ماسونيا ما كان ناصبيا، ولكن لما صار إخوانيا صار ناصبيا، فصار ناصبيا، فكلما تعمق في نصبه وعدائه لعلي وآل علي كلما زاد إجراما وإرهابا. وهذه القضية واضحة الآن. المجموعات التي هي أكثر إجراما وإرهابا هي المجموعات التي هي أكثر عداء لعلي وآل علي، ويتفرع على ذلك عداؤهم لشيعة علي وآل علي. هذا الموجود على أرض الواقع أو لا؟ أنا أخاطبكم أنتم يا من تقولون إننا شيعة علي، هذا هو الموجود أو لا؟ هذه الحقائق التي طرحتها وأطرحها بين أيديكم، هذه الحقائق أليس واضحة كوضوح الشمس؟ ماذا تقولون؟ إذن لماذا تركضون وراءهم؟ إذن لماذا تركضون وراء هذا الإرهابي المجرم، وراء سيد قطب؟ لماذا تركضون وراءه؟ منابركم الحسينية أيها الحسينيون منابر قطبية، مراجعكم قطبيون، حوزتنا قطبية، مكتبتنا قطبية، سأثبت ذلك لكم بالأدلة الواضحة، تأتينا الحلقات. فماذا تصنعون؟ تبقون على هذا الحال؟ هنيئا لكم بقطبيتكم. أم نبدأ مسيرة التغيير ومسيرة الإصلاح التي يرفض مراجعنا أن نبدأ بها، وترفض أحزابنا الدينية أن نبدأ بها؟ أنتم ماذا تقولون؟ هل تبدأون بمسيرة الإصلاح أو لا؟ أم تبقون على منهجكم القطبي؟ هذا سؤال متروك لكم، أنتم تجيبون عليه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. ختام حديثي في النقطة الرابعة. النقطة الأولى الطفولة، النقطة الثانية الشباب، المرحلة الأدبية، النقطة الثالثة الماسونية، النقطة الرابعة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية. فقط أؤكد على هذه النتيجة، حينما كان سيد قطب ماسونيا لم يظهر نصبه وعداءه لعلي وآل علي، ولكن حينما صار متدينا سنيا إخوانيا أظهر نصبه وعداءه لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مراجعنا وعلماؤنا ومفكرون هل ركضوا وراء سيد قطب حينما كان ماسونيا؟ أبدا، ركضوا وراء سيد قطب حينما صار إخوانيا ناصبيا. فالتفتوا إلى هذه القضية، وهذه القضية لا تحتاج إلى شرح طويل، لكنني أكتفي بمثال. هناك فيديو وربما تم عرضه في الحلقات المتقدمة للدكتور الشيخ أحمد الكبيسي، والشيخ أحمد الكبيسي هو من أهل الأنبار، واضح من هذه النسبة. الكبيسي، كبيسي يعني من الأنبار، فهو من أهل الأنبار. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، هو الذي سيحدثكم عن نفسه وعن أهل الأنبار، وأهل الأنبار ما هم بطائفة خاصة، هم سنة كعامة السنة في كل البلاد العربية والإسلامية. يحدثكم عن نفسه وعن أهل الأنبار، وهم جميعا محكومون بقوالب وقواعد مرض الصنمية المشؤوم الذي يعصف في المؤسسة الدينية السنية، ويعصف كذلك في المؤسسة الدينية الشيعية. نشاهد ونستمع الدكتور الشيخ أحمد الكبيسي في هذا الفيديو القصير.
وأنتم تحبونه كل هذا الحب، والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا كنت أنا من أهل الأنبار، والأنبار رواصب، فهم يعني يحبون معاوية وعلي، ما عنده مشكلة، ما مش بتاعنا هذا علي.
وشهد شاهد من أهلها، وأهل مكة كما يقولون أدرى بشعابها. أذهب إلى النقطة الخامسة، ذهاب سيد قطب إلى الولايات المتحدة ويمكث هناك 2 سنة، وبعد ذلك يعود إلى مصر. مرحلة تاريخية قد تكون مهمة إلى حد ما في حياة سيد قطب، ولكن من الآخر، ما هي النتيجة التي عاد بها سيد قطب بعد سفره؟ عاد بالفشل، لم يأتي بشيء من تجربته هذه، فمثلما ذهب فاشلا رجع فاشلا أيضا. موضوع سفر سيد قطب إلى الولايات المتحدة يكثر حوله اللغط والجدل، البعض ينسب هذا البرنامج بالكامل إلى الماسونية، أن الجهات الماسونية هي التي خططت لذهاب سيد قطب إلى الولايات المتحدة، وهناك من ينسبه إلى المخابرات الأمريكية، وهناك من نقل كلاما عن سيد قطب هو يظن من أن المخابرات الأمريكية رتبت هذا من حيث هو لا يدري، ولكن من خلال قرائن، وهناك من يقول من أن البلاط الملكي هو الذي رتب هذه السفرة للخلاص من شرور سيد قطب، وهناك من يقول بأن وزير المعارف آنذاك أراد أن يكرم سيد قطب ففعل هذا، وهناك وهناك كلام كثير، لا نستطيع أن نقول بأن التفسير أو التحليل الكذائي هو هذا الذي نقف عنده. لذلك سأقرأ عليكم جملة مما كتب ومما قيل بخصوص سفر سيد قطب إلى الولايات المتحدة. أبدأ أولا من مجموعة مقالات كتبها سيد قطب بعد أن رجع من الولايات المتحدة، وعنونها أمريكا التي رأيت، وكان في نيته أن يكملها وأن يجعلها كتابا، وما تم هذا الأمر، ولكن بعد ذلك هناك من أتباعه وأنصاره من جمع هذه المقالات وطبعها وجعل لها مقدمة كالذي بين يدي: أمريكا التي رأيت سيد قطب، تقديم محمد عبد المنعم، إعداد جمال ماضي. في مقدمة هذا الكتاب الصغير أمريكا التي رأيت ينقل صاحب المقدمة، التقديم محمد عبد المنعم، تحت عنوان سيد قطب في أمريكا: اختلف الأستاذ محمد قطب، وهو شقيق، هو أخوه، محمد قطب هو أخ لسيد قطب، ليس شقيقا له، ليس من أمه وأبيه، وإنما من أبيه. اختلف الأستاذ محمد قطب مع الأستاذ عباس خضر صديق الشهيد، صديق سيد قطب، حول سبب إيفاد سيد قطب إلى أمريكا للدراسة العليا. فبينما يرى عباس خضر الذي هو صديق سيد قطب أن إسماعيل القباني وزير المعارف وقتها كان يحمل تقديرا خاصا لسيد، ولذلك خصه بالابتعاث، يقرر الأستاذ ولذلك خصه بالابتعاث يقرر الأستاذ محمد قطب أن سيدا، يعني سيد قطب، قد سافر إلى أمريكا مبعدا عن مصر. محمد قطب أكاذيبه كثيرة، هذه أكذوبة من أكاذيبه، هذا الرجل يكذب كثيرا، أكذب من مسيلمة. يقرر الأستاذ محمد قطب أن سيدا قد سافر إلى أمريكا مبعدا من مصر، إذ أن السراي الملكية أصدرت أمرا باعتقاله، ولم يكن هناك مبرر قانوني لذلك الاعتقال، فعمدت الحكومة إلى إبعاده عن البلاد كي يكف عن الكتابة ضد الملك والحاشية، من مقابلة مع مجلة الغرباء اللندنية سبتمبر 1975 ميلادي. كلام محمد قطب هذا في سلسلة أكاذيب محمد قطب فيما يرتبط بسيد قطب. الكثير من الأكاذيب والمخترعات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها. البلاط الملكي يريد أن يودع سيد قطب في السجن ولا يستطيع أن يفعل ذلك. من هو سيد قطب؟ سيد قطب كاتب من الدرجة الثانية، أديب من الدرجة الثانية، من هو سيد قطب حتى أن البلاط الملكي يخشى من سيد قطب ولا يستطيع أن يودعه السجن، ولذلك الحكومة تقرر أن تبعده بهذه الطريقة، بطريقة رسمية، ويبتعث للدراسات العليا، وقد رجع فاشلا لا درس ولا حصل شيئا بعد سنتين من سفره. عباس خضر يقول لا، إسماعيل القباني وزير المعارف كان يحمل تقديرا خاصا لسيد، ولذلك خصه بهذا الابتعاث. هذا ما جاء في كتيب أمريكا التي رأيت. في كتاب سيد قطب ناقدا لمؤلفه الدكتور أحمد محمد البدوي صفحة 16، وهذه النسخة التي بين يديه هي الطبعة الأولى 2002 ميلادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة. في صفحة 16 ماذا يقول الدكتور أحمد محمد البدوي؟ يقول: يهمنا من رحلته إلى أمريكا، الذي يهمنا ما هو دوافع ابتعاثه إليها؟ هل هي بعثة علمية عادية مبرأة من الشبهات والأغراض؟ هل كان سيد قطب قاب قوسين من الاعتقال فأريد إنقاذه فدبرت البعثة تدبيرا؟ للبعثة أغراض خفية، بمعنى أن يؤدي ابتعاثه وعيشه في ظل الحضارة الغربية في أمريكا إلى إحداث تغيير نوعي في تفكيره، وبالتالي اقترابه من الحداثة، واكتسابه قابلية التعاون والمساومة؟ ومن هو حتى تكون له هذه الأهمية الكبيرة؟ يقول: إذا نظرنا إلى أثر الرحلة إلى أمريكا في إحداث منعرج خطير في سيد قطب على الصعيدين السياسي والشخصي، ولو قبلنا أن البعثة بعثة علمية سليمة الطوية، الطوية يعني النية، وأن الغرض منها صونه من الاعتقال، فإن الفرض الأخير بأهدافه الخفية وارد عند سيد قطب. أولا، فقد رسخ في نفسه يقين لا يخامره شك أن محاولة امرأة مخمورة استغواءه في السفينة التي حملته إلى أمريكا هو عمل مدبر ومكيدة نسجت بإحكام لإيقاعه وتكبيل إرادته المستقلة. أنا أشك في هذه القصة، وأنه جاءه برهان من ربه في رؤيا زلزلت كيانه من حيث صقلت روحه بصفاء عجيب، فكتبت له البراءة من البراثن. يروي أحمد عبد المجيد أنه أحد الذين حدثهم سيد قطب أنه كتب لرجال ثورة يوليو 52 مذكرة مطولة وقدمها لهم عن موقف المخابرات الإنجليزية والأمريكية معه أثناء رحلته لأمريكا سنة 1948، وكأنه التحفة التي لا مثيل لها بهذه المخابرات الإنجليزية والأمريكية والجميع، كل هذا هراء وأكاذيب وربما خيالات، ربما الرجل لا يقصد الكذب وإنما هي الخيالات، الخيالات الناشئة من تضخيم الذات خصوصا وهو يشعر بفشله في هدفه الذي كان يطمح إليه أن يكون كاتبا من الدرجة الأولى، وما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى وقع في أحضان جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة. في أجواء الفاشلين نجح هذا الفاشل وصار أولا مقدما وصار إماما. فهو كتب هذه المذكرة المطولة عن موقف المخابرات الإنجليزية والأمريكية، قدمها لضباط الثورة، لماذا؟ ظنا منه وقتها أنهم أناس مخلصون. ولا شك في أن ما حدث في السفينة يندرج عنده، الذي حدث في السفينة امرأة طرقت الباب عليه وأرادت أن تدخل معه في حجرته، وهذا الذي حدث. ولا شك في أن ما حدث في السفينة يندرج عنده في موقف المخابرات البريطانية والأمريكية، وما يرويه محمد قطب، محمد قطب هذه أكاذيبه مستمرة، من أن المستشرق جون هيورت عرض على سيد قطب ترجمة كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام لقاء 10,000 دولار ولكنه رفض، إلى غير ذلك من الكلام ومن الحديث ومن التفاصيل الأخرى. هذا ما جاء في كتاب سيد قطب ناقدا. أنا اخترت هذه الكتب بعناية، هذا المؤلف له أكثر من كتاب عن سيد قطب، الدكتور أحمد محمد البدوي له كتاب آخر عنوانه سيد قطب، هذا الكتاب سيد قطب كتاب أول، وهذا كتاب ثان سيد قطب ناقدا لنفس المؤلف، فهذا يكشف عن مدى تخصصه في هذه القضية. نفس الشيء هذا الكتاب سيد قطب سيرة التحولات مؤلفه أيضا له كتاب آخر عن سيد قطب. سيد قطب سيرة التحولات لحلم النمنم، دار الكرمة للنشر والتوزيع سنة 2014 ميلادي. نذهب إلى صفحة 39 ونقرأ ماذا جاء في هذا الكتاب في صفحة 39. ولا تتوقف المفاجآت في حياة ومسيرة سيد قطب، ففي سنة 1948 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تعليمية، وكانت هذه البعثة وما زالت مصدر كثير من التساؤلات حتى اليوم. لم تكن سن سيد وقتها 42 سنة تسمح بمثل هذه البعثة بحسب القوانين، ولا كانت بعثة تعليمية بحق من الناحية الرسمية. سميت البعثة في أوراق وزارة المعارف أنها مهمة ميزانية، وكانت بهدف الاطلاع على المناهج الدراسية وأصول التربية بالولايات المتحدة، ولم تكن محددة الوقت. عادة مثل هذه النوعية من البعثات تكون مدتها 3 أشهر، وقد تمتد إلى 6 أشهر فقط، لكن بعثة سيد امتدت إلى 2. وفي رواية الطاهر مكي نقلا عن شفيق غربال أن الأخير هو وإسماعيل القباني، يعني شفيق غربال وإسماعيل القباني الذي كان وزيرا للمعارف، رتب هذه البعثة لسيد كي يطالع الثقافة الغربية مباشرة، لكنه لم يكمل البعثة. والواقع أننا لا نعرف كم كانت مدة البعثة، وهل كانت مفتوحة أي غير محددة المدة. كانت البعثة ممولة من مشروع النقطة الرابعة. في الحاشية يقول: النقطة الرابعة مشروع مالي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية لدعم العلاقات الثقافية والتعليم في بلاد العالم خارج أوروبا، وكانت بعثة سيد قطب ممولة من هذا المشروع بحسب حلم النمنم. وأثار ذلك المشروع لغطا كبيرا في مصر وبلاد المنطقة العربية وقتها، واعتبره كثيرون مشروع المخابرات الأمريكية. محمد قطب شقيق سيد وتلميذه كان متأثرا بسيد قطب كثيرا. محمد قطب شقيق سيد وتلميذه أطلق أسطورة أن البعثة كانت مرتبة من الحكومة لإبعاد سيد عن مصر. بحسب ما أعرف أن محمد قطب ليس شقيقا لسيد، وإنما هو أخ لسيد من أبيه، فوالد سيد قد تزوج أكثر من امرأة، وإنما حميدة وأمينة هما شقيقتا سيد. ومع ذلك سأتأكد أكثر من هذه المعلومة. محمد قطب شقيق سيد وتلميذه أطلق أسطورة أن البعثة كانت مرتبة من الحكومة لإبعاد سيد عن مصر، والحكاية عنده أن سيد كان يكتب ضد الملك والحاشية، ولذا طلب القصر من الحكومة اعتقال سيد، ولما لم يكن هناك سند قانوني للاعتقال تم إبعاده عن مصر في البعثة. إن إلى أن يقول: الناقد أحمد عباس صالح قطع في مقال له بمجلة الكاتب بعد القبض على سيد قطب سنة 1965 أن البعثة كانت مرتبة له من قبل المخابرات الأمريكية، وأنه تم تجهيزه كي يسير في الخط الذي سار فيه طيلة حياته بعد ذلك. وهذه اتهامات لا دليل عليها. إلى أن يقول في كتابي السابق، يعني هو حلمي النمنم مؤلف هذا الكتاب عن سيد قطب، ذهبت إلى أن البعثة واحدة من ألاعيب الموظفين في دواوين الوزارات، وكان طبيعيا بمعايير البيروقراطية المصرية أن يضعوا واحدا منهم أو أكثر فيها، وهذا ما يفعله الموظفون بدواوين الوزارات إلى اليوم في البعثات والسفريات أو الرحلات إلى الخارج. وإلى اليوم لا أستبعد هذا الاستنتاج، لكن هل لنا أن نضيف إليه نفوذ اللوبي الماسوني في مصر تحديدا آنذاك؟ هل لعبت الأصابع الماسونية دورا في الدفع به؟ وهذه الأصابع لم تكن بعيدة عن دوائر صنع القرار في مصر. هذا ما جاء في كتاب سيد قطب سيرة التحولات. أما في كتاب سيد قطب من القرية إلى المشنقة لعادل حمودة، وجاء في صفحة 82، جاء في صفحة 82: اعترف سيد قطب لرفيقه في السجن سيد سالم، هو أيضا اسمه سيد سالم، أنه وقع تحت إغراء الأوساط الأمريكية بكل الوسائل، ولكنه لم يسقط في شباك أي منها. ويعلق المؤلف: ولم يحدد سيد قطب طبيعة هذا الإغراء ولا مدى، وكان أن فضل الذين وقفوا إلى جواره، يعني الذين يؤيدون سيد قطب، فسروا الإغراء تفسيرا جنسيا لا سياسيا، دللوا عليه بأحداث عديدة بدأت على سطح السفينة التي حملته إلى نيويورك، حيث صدمته امرأة ذهبت الخمر بعقلها وهي نصف عارية، فراودته عن نفسه لكنه استعاذ بالله وقهر الشيطان وأغلق الباب في وجه الفتنة، إلى آخر الكلام. وهناك تفاصيل أخرى أشار إليها في كتاب أمراء الدم لخالد عكاشة صفحة 145، تحت عنوان سيد قطب من بلاد العمسام إلى الأخوان. في عام 1948 حصل سيد قطب على بعثة مفتوحة للولايات المتحدة الأمريكية من وزارة المعارف للتخصص في التربية وأصول المناهج، لدراسة التربية الحديثة وأصول المناهج العلمية المتطورة. وكان أمر هذه البعثة يثير الحيرة والقلق، فقد جاءت في وقت كان يهاجم فيه النظام الملكي، وكاد هذا الهجوم الذي أخذ شكل مقالات نارية أن يوقعه في الحبس لولا صلاته الوفدية، يعني بحزب الوفد التي أنقذته. وكان يبلغ من العمر حينما سافر 42 عاما، وهو السن الذي لا يسمح له بالسفر في بعثات، ونقل قبل البعثة بوقت قصير إلى منصب، ونقل قبل البعثة بوقت قصير إلى منصب في مكتب الوزير يؤهله لتلك البعثة. تلاحظون الكلام كثير. ما قاله محمد قطب فيما يرتبط بالبلاط الملكي قطعا كذب، استصحابا لأكاذيب محمد قطب فيما يرتبط بسيد قطب والتي يحاول أن يظهره فيها في شأن عظيم، ومنطقيا لم يشكل سيد قطب أي ضرر على البلاط الملكي. وهل أن البلاط الملكي عاجز عن اعتقاله وسجنه؟ هذا الكلام ليس منطقيا. ما قيل من أن البعثة وراءها الماسونية وراءها المخابرات الأمريكية والبريطانية، هذا الكلام أيضا لا دليل عليه، ومثل هذا الكلام يوجد الكثير في الأجواء السياسية في الأجواء الدينية. لا يمكننا أن نقبل مثل هذه الادعاءات من دون دليل. سيد قطب عنده خيالات واسعة، إذا كان صادقا بخصوص بعض الأحداث كواقعة هذه المرأة المخمورة التي جاءت إلى غرفته وهو طردها، إذا صدق في كلامه هذا فلا تدل على ارتباط بالمخابرات الأمريكية أو البريطانية، لا من قريب ولا من بعيد. لا نملك تفسيرا، ربما التفسير الذي أشار إليه حلمي النمنم أنها جاءت في سياق الترتيبات الموجودة في الأعراف البيروقراطية في الدوائر والوزارات والدواوين، الكلام الذي أشار إليه. يغلب على ظني، لا أملك دليلا على ذلك، ولكن لأن هذه الاحتمالات التي ذكرت لا دليل عليها وهي احتمالات ضعيفة، لكنني من خلال دراستي المعطيات والملابسات المحيطة بشخصية سيد قطب، سيد قطب فعلا سافر إلى الولايات المتحدة وبقي هناك سنتين ولم يكن معروفا مدة البعثة، الذي يبدو لي أن سيد قطب هو الذي كان وراء هذه البعثة، هو كان يريد أن يسافر إلى الولايات المتحدة أو أن يخرج من مصر، الذي يبدو لي أنه كان يريد أن يفر من واقع سيء كان يعيشه. وهنا يحتاج إلى وساطات، إلى علاقات، هنا الوساطات والعلاقات تدخلت في الموضوع، مثل ما قالوا عن وزير المعارف وعن علاقاته بالوفديين وأمثال ذلك، هي التي تدخلت في الموضوع. فالبعثة لم تحدد، كانت مفتوحة، والحديث عن الوساطات والعلاقات كان موجودا. من خلال الملابسات الأخرى في هذا المقطع من حياة سيد قطب، وقد كان يعاني من مرض، من مرض السل، وهذا المرض له خصوصية سأتحدث عنها فيما بعد، فقد كان مريضا يعاني من مرض السل، وقد أخذ منه مأخذا كبيرا. ومعروف عند الذين كتبوا عن سيد قطب أنه كان يتنفس برئة واحدة، إحدى رئتيه قد انتهى أمرها، رئة واحدة عنده شغالة وهي مصابة أيضا كان يتنفس بها، فكان مصابا بالسل، وهذا المرض له تأثيرات نفسية شديدة على الإنسان، سأتحدث عن ذلك فيما بعد. هذا من جهة، فهناك فشل صحي عند الرجل، وهناك فشل أدبي، نذهب إلى فاصل. فهو يعاني من فشل صحي ويعاني من فشل أدبي، إذ لم يستطع أن يحقق أحلامه في أن يكون كاتبا من الدرجة الأولى، إضافة إلى مجموعة من الصدمات العاطفية في علاقته مع الجنس الآخر مع النساء. فقد تلقى أكثر من صدمة عاطفية، لكنني أعتقد أن المشكلة الأكبر في حياة سيد قطب في هذه المرحلة هو انقطاع علاقته وخرابها بالكامل مع العقاد. سيد قطب وجوده من الألف إلى الياء كان مرتبطا بالعقاد، كما ذكرت وكررت مرارا من أن ساعة سيد قطب الأدبية والسياسية والاجتماعية كان يضبطها على ساعة العقاد. فسيد قطب أدبيا كان مرتبطا بالعقاد، سياسيا كان مرتبطا بالعقاد، حيثما يغير العقاد ولاءه السياسي كان سيد قطب يغير ولاءه السياسي تبعا للعقاد. حيثما يكون العقاد في أي موقف في أي علاقة اجتماعية كان سيد قطب هناك أيضا. والعقاد دخل في معارك كثيرة، في معارك أدبية ونقدية مع شوقي، مع طه حسين، مع كل الذين عاصروه. أكثر الذين عاصروا العقاد دخل معهم في معارك نقدية وأدبية وفكرية. وفي كل تلك المعارك كان سيد قطب معه مناصرا مؤازرا مدافعا. بالمجمل وبالمختصر، سيد قطب كائن عقادي يستمد وجوده الأدبي ووجوده السياسي ووجوده الاجتماعي من العقاد. وإلا طالب في الثانوية يكتب في أهم الصحف المصرية وفي أهم صحف ومنشورات الوفد آنذاك، من الذي يفسح المجال لطالب في الثانوية جاء من قرية من قرى أسيوط إلى القاهرة؟ لو لم يكن خاله على علاقة وثيقة بالعقاد، ولو لم يكن سيد قطب كان في مقام السمع والطاعة والتسليم لكل ما يريده العقاد، لما فتح له العقاد تلك الأبواب. وفي لحظة ما انقطعت هذه العلاقة، وانقطعت بشكل سيء. والذي قطع العلاقة ليس سيد قطب، وإنما الذي قطع العلاقة به هو العقاد. العقاد هو الذي قطع علاقته بسيد قطب. وبسبب أمر شائن ومسيء قطعاً، حينما يقطع العقاد علاقته بسيد قطب وبسبب أمر شائن ومسيء فيه إساءة للعقاد، سيترك ذلك أثرا كبيرا على سيد قطب. فشل في الصحة، فشل في العلاقات العاطفية، فشل في البلوغ إلى طموحه الأدبي، وفشل أهم في علاقته مع العقاد وبنحو سيء وبنحو شائن. أنا أعتقد أن الدنيا ستسود في وجهه ويبحث عن جهة يفر إليها من هذا الواقع السيء. لذلك من خلال العلاقات والوسائط استطاع أن يذهب إلى الولايات المتحدة لفترة زمنية ما، ثم رجع بعد ذلك. سيد قطب حينما ذهب إلى الولايات المتحدة كتب رسائل كثيرة، لم يكتب ولا رسالة واحدة للعقاد، ولم يلتقي بالعقاد بعد رجوعه من الولايات المتحدة. العقاد بقي حيا، توفي سنة 1964. القطيعة صارت طويلة، تجاوزت 15، 16، 17 سنة. القطيعة كانت طويلة جدا. فأعتقد ظنا، أعتقد ظنا أن هذه الظروف هي التي دفعت بسيد قطب أن يذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أما بقية الكلام فهذا تسطير يقال، يمكن للإنسان أن يقول ما يريد. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. كان سيد قطب نشيطا كما جاء مذكورا في هذا الكتاب. سيد قطب من القرية إلى المشنقة، عاد الحمودة. وهذه هي الطبعة 4 فبراير 1994. في صفحة 83 كان نشيطا في كتابة الخطابات لعدد من الأصدقاء الذين احتفظوا بها أو نشروا بعضها في مجلة الرسالة، وهي مجلة معروفة، قبل أن يعود إلى مصر. من هؤلاء شقيقه الناقد والكاتب محمد قطب، وزميل دفعة التخرج في كلية دار العلوم محمد جبر، والأديب عباس خضر الذي كان يحرر باب المتابعات الثقافية في الرسالة، والشاعر محمود أبو الوفا، وأيضا توفيق الحكيم أحيانا، وغير هؤلاء. فكان لسيد قطب مراسلات وخطابات وجهها إلى أخيه محمد قطب، إلى زملائه، إلى أصدقائه، إلى أدباء عصره حينما كان هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. البعض منها نشر قبل أن يرجع من أمريكا، والبعض منها نشر بعد رجوعه، والبعض منها نشر بعد إعدامه، بعد أن أعدم، بعد حياته. وبالإضافة إلى هذه الرسائل كتب سيد قطب بعد عودته 3 مقالات في مجلة الرسالة تحت عنوان أمريكا التي رأيت، وهي هذه: تحت عنوان أمريكا التي رأيت في ميزان القيم الإنسانية، نشرت في الأعداد، في أعداد الرسالة 957 959 961، وكان من المقرر أن يستكملها في كتاب يصدر عن سلسلة اقرأ بنفس العنوان، لكنه لم يفعل، إلى آخر ما جاء من كلام وتفصيل في كتاب سيد قطب من القرية إلى المشنقة. سأخذ مثالا مما ذكره سيد قطب في هذه المقالات. في المقالات التي عنونها أمريكا التي رأيت. مثلا مما جاء مذكورا في أحد هذه المقالات، وهذه مثلا محتويات إعلان عن حفلة كنيسة. سيد قطب في هذه المقالات التي عنونت بأمريكا التي رأيت انتقد أمريكا انتقادا شديدا جدا، انتقد الشعب الأمريكي، انتقد الثقافة الأمريكية بشكل شديد جدا، وسخر منها بشكل واضح. من جملة ما ذكره سيد قطب يقول: وهذه مثلا محتويات إعلان عن حفلة كنيسة، وكانت ملصقة في قاعة اجتماع الطلبة في إحدى الكليات يوم الأحد 1 أكتوبر في الساعة 6:00 مساء عشاء خفيف، ألعاب سحرية، الغاز، مسابقات، تسلية إلى آخره. فهو يسخر من هذه الإعلانات لأنه يقول: وإذا كانت الكنيسة مكانا للعبادة في العالم المسيحي كله، فإنها في أمريكا مكان لكل شيء إلا العبادة. هو حتى المساجد هي أين هي العبادة؟ في أي مكان؟ ولكن مع كلامه هذا فهذه مبالغة. الشعب الأمريكي معروف عنه أنه من أكثر الشعوب المسيحية تمسكا بالديانة المسيحية وبالطقوس المسيحية. على أي حال نقرأ بقية الكلام. هو يقول سيد قطب: كنت ليلة في إحدى الكنائس، يعني كان موجودا بنفسه، كنت ليلة في إحدى الكنائس ببلدة غريلي بولاية كولورادو، فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها، إذ كانت هذه ناحية هامة من نواحي المجتمع تستحق الدراسة. مراده ناحية مهمة من نواحي المجتمع يعني الكنيسة، تستحق الدراسة عن كثب ومن الداخل. فهو صار عضوا في هذه النوادي كما يقول لأجل أن يدرس أحوال الكنيسة. فكان في تلك الليلة في هذه الكنيسة. يقول: وبعد أن انتهت الخدمة الدينية في الكنيسة، يعني القداس، الدعاء، الصلاة، العبادة وأمثال ذلك، واشترك في التراتيل، في التراتيل الدينية، فتية وفتيات من الأعضاء، من أعضاء النادي الذي هو أيضا عضو فيه، وأدى الآخرون الصلاة، دلفنا من باب جانبي ساحة الرقص، هناك ساحة رقص في الكنيسة الملاصقة لقاعة الصلاة يصل بينهما الباب، وصعد الأب، الأب يعني الرجل الدين المسيحي القسيس، وصعد الأب إلى مكتبه، وأخذ كل فتى بيد فتاة، وبينهم وبينهن أولئك الذين واللواتي كانوا وكنا يقومون بالترتيل، وكانت ساحة الرقص مضاءة بالأنوار الحمراء والصفراء والزرقاء وبقليل من المصابيح البيض، وحمى الرقص على أنغام الجراموفون، وسالت الساحة بالأقدام والسيقان الفاتنة، والتفت الأذرع بالخصور، والتقت الشفاه والصدور، وكان الجو كله غراما حينما هبط الأب يعني القسيس من مكتبه وألقى نظرة فاحصة على المكان ومن المكان، وشجع الجالسين والجالسات ممن لم يشتركوا في الحلبة على أن ينهضوا فيشاركوا في حلبة الرقص، وكأنما لاحظ أن المصابيح البيض تفسد ذلك الجو الرومانتيكي الحالم، فراح في رشاقة الأمريكاني وخفته يطفئها واحدا واحدا القسيس، وهو يتحاشى أن يعطل حركة الرقص أو يصدم زوجا من الراقصين في الساحة، وبدأ المكان بالفعل أكثر رومانسية وغراما. ثم تقدم إلى الجراموفون ليختار أغنية، هو نفس القسيس، واختار أغنية أمريكية مشهورة اسمها But Baby It's Cold Outside، ولكنها يا صغيرتي باردة في الخارج، وهي تتضمن حوارا بين فتى وفتاة عائدين من سهرتهما، وقد احتجزها الفتى في داره وهي تدعوه أن يطلق سراحها لتعود إلى دارها، فقد أمسى الوقت وأمها تنتظر. وكلما تذرعت إليه بحجة أجابها بتلك اللازمة، ولكنها يا صغيرتي باردة في الخارج. وانتظر الأب حتى رأى خطوات الأب، يعني الأب الروحي القسيس، حتى رأى خطوات بناته وبنيه على موسيقى تلك الأغنية المثيرة، وبدأ راضيا مغتبطا، وغادر ساحة الرقص إلى داره تاركا لهم ولهن إتمام هذه السهرة اللذيذة البريئة. ماذا تقولون؟ إذا كانت هذه الحادثة صحيحة بكل هذه التفاصيل، ولا غرابة في ذلك، هذه الأجواء موجودة، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الدول الغربية الأخرى. لكسر روتين البرنامج، الحقيقة تحضرني حكاية شعبية من أوساطنا الشعبية في العراق. الحكاية هكذا تقول، وبعيدا عن هذه اللغة الإعلامية، أنه جاء إلى المضيف إلى الديوان رجل من الذين يحضرون إلى المضيف إلى الديوان، فإجا إلى المضيف، أول ما جلس بس قعد بدأ يتأفف، هو يريد أن يتكلم، يريد يسولف، يريد يحكي، بدأ يتأفف ويسمع الجلاس ماذا يقول. يقول: يا جماعة الدنيا انقلبت، تريد تنقلب؟ قالوا له: خير، خير يا ابو فلان. قال: وين اكو خير؟ قالوا له: سولفنا، شنو عندك؟ قال: انا ذاك اليوم رحت للمنزول. المنزول باللهجة العراقية يعني الماخور، يعني بيوت واماكن بائعات الهوى، اماكن التجارة الجنسية. قال: ذاك اليوم أنا رحت للمنزول وأشوف يا جماعة هذا ابن حج فلان هناك موجود، هذا أبوه خير وإنسان معروف، هذا شو مودي رايح للمنزول إلى هذه الأماكن؟ قالوا له تان أنت شو سوي رايح هناك؟ أنت هم ابن حج فلان وأبوك خير ومن عائلة معروفة، أنت شو سوي رايح لهناك؟ وين أمه اللي هناك رايح؟ قال بعد أنا فضحت روحي، فضحت نفسي بنفسي، أنا أقول لسيد قطب أنت وين أمه اللي هناك؟ شو سوي رايح؟ إذا كانت هذه الأماكن بهذا الشأن، يعني مثل ما قال هو يذهب للدراسة، إيه هذه تعبرها علينا؟ علي من تعبرها هذه؟ يا دراسة هذه دراسة أي شيء. فهذا الكلام إما هو أكاذيب من أكاذيب سيد قطب، وإما السؤال هنا لماذا أنت تذهب إلى هذا المكان؟ ما علاقتك أنت بهذا المكان؟ أنا أخذت نموذجا مثالا مما جاء في هذه المقالات، وربما أعود مرة أخرى كي أقرأ مقطعا آخر مما كتبه سيد قطب. هذا وغيره يحدثنا عن شيء، يحدثنا عن عقد معينة في شخصية هذا الرجل. هناك عقد في شخصية هذا الرجل. قبل أن أتحدث عن عقد سيد قطب، نذهب إلى هذا الفاصل الدرامي، وأعتقد هو آخر فاصل لأن وقت البرنامج قد طال كثيرا، آخر فاصل درامي في هذه الحلقة، وبعد هذا الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. كما قلت قبل هذا الفاصل، هناك عقد تتجلى من وراء السطور التي كتبها سيد قطب في مقالاته أمريكا التي رأيت، أو حتى في الرسائل التي بعث بها إلى أصدقائه وزملائه في مصر. هناك عقد واضحة، هناك عقدة الفشل الأدبي، وهذه لم يجد لها حلا إلا في أحضان جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة، ومر الحديث عنها ولا أعيد، وسيأتي أيضا الكلام عن هذا الموضوع حينما أتحدث عن تفسير في ظلال القرآن. وهناك عقدة ثانية بسبب فشله العاطفي، سأقرأ عليكم بشكل موجز وسريع ما جاء مكتوبا عن هذه المسألة، وأنتم دققوا نظركم فيها واحكموا، الأمر راجع إليكم. هذا هو كتاب أمراء الدم في صفحة 145، أمراء الدم لخالد عكاشة، وهذه الطبعة الأولى 2015، سما للنشر والتوزيع، الزيتون، القاهرة، مصر، صفحة 145. هو يقول: ولا شك أن ارتباط سيد قطب بأمه كان له كبير الأثر على حياته. فعلا لسيد قطب علاقة وثيقة وشديدة بأمه، بحيث أن أول كتاب في مرحلة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، كتابه التصوير الفني في القرآن، أهداه إلى أمه. في بداية الكتاب: الإهداء إليك يا أمه أرفع هذا الكتاب، ويدخل في تفصيل الحديث مع أمه التي قطعا كانت قد توفيت، ليست على قيد الحياة حين أهدى إليها هذا الكتاب. ولا شك أن ارتباط سيد قطب بأمه كان له كبير الأثر على حياته، وربما كان ذلك سببا في فشله في الارتباط بالزوجة التي كان يتمناها. سيد قطب لم يتزوج، وإنما خطب وفشلت تلك الخطوبة. كانت هناك محاولة من زينب الغزالي بعد خروجه من السجن بوساطة عبد السلام عارف الرئيس العراقي، بعد أن خرج من السجن سنة 64، فكان هناك سعي من زينب الغزالي أن تزوجه من إحدى الإخوانيات، من إحدى الأخوات كما يصطلحون في مصطلحاتهم الإخوانية، من إحدى الأخوات، من إحدى المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين. إن صحت هذه المعلومة، وهي معلومة متداولة موجودة في الكتب التي كتبت وتحدثت عن سيد قطب، لكنه لم يتزوج فعلا، اعتقل قبل أن يتزوج وأعدم في اعتقاله الأخير. ولا شك أن ارتباط سيد قطب بأمه كان له كبير الأثر على حياته، وربما كان ذلك سببا في فشله في الارتباط بالزوجة التي كان يتمنى. هذه كلها تخرصات لا دليل عليها. فقد أحب في البداية فتاة وسافر للدراسة ثم عاد، فإذا هي متزوجة فغرورقت عيناه، ثم اضطر للانسحاب، ثم أحب فتاة غيرها وتبين له أنها تحب غيره، وظل خاطبا لها سنوات عديدة، ظل يتعذب بها حتى صارت نتاجا أدبيا رفيعا، من أشهره قصيدة الكأس المسموم ورواية الأشواك، ثم اضطر بعد ذلك لفسخ الخطبة. ظل يعاني سنينا، وقد صرفه ذلك عن الحب سنوات عديدة، ثم توجه بعد ذلك من العمل الأدبي البحث إلى الأدبيات الإسلامية، ثم انضم لجماعة الإخوان المسلمين، واستغرق العمل الحركي كل وقته. وقبل أن يعتقل أحب فتاة ملتزمة وأقدم على خطبتها، لكنه قبل ذلك اعتقل وألقي في السجن ليقضي به سنوات من عمره، ثم خرج بعفو صحي وكان عمره قارب 59، وقد فكر بالزواج ووجد بغيته، هذه التي قلت عنها بواسطة زينب الغزالي، وأوشك على خطبتها، لكن حبل المشنقة سبقه إلى ذلك. ليس بالضرورة أن تكون كل هذه المعلومات صحيحة ودقيقة. في كتاب سيد قطب ناقدا هناك معلومة مهمة جدا سأقرأها عليكم. ماذا جاء في كتاب سيد قطب ناقدا؟ صفحة 11 وما بعدها. سيد قطب سجل قصة حبه في عمل روائي أشواك، نشره عام 1947، وفي مجلة العالم العربي التي يرأس تحريرها سيد قطب نفسه، نجد في أعدادها بعض إعلان وتنويه بالرواية. هذا إعلان عن الرواية في مجلة العالم العربي: أشواك قصة حب عفيف، وشك كذلك عنيف. وهذه هي خلاصة قصة أشواق. قصة أشواق قصة شاب يحب فتاة، وهذه الفتاة كان لها ماض في علاقات أخرى، كانت تحب غيره. أشواك قصة حب عفيف وشك كذلك عنيف. وتعرض المجلة ملخصا لمضمون الرواية: إنها قصة فتاة لها ماض تكشفه بين يدي رجلها الذي عاش عامين في الأحلام، تكشفه له في الليلة الموعودة، فينطلق المارد ويقوم الصراع، الصراع بين حبها العميق وهذه الأشواك الثابتة في الأعماق. ولهذه الرواية إهداء يقول: إلى التي خاضت معي في الأشواك، فدميت ودميت، وشقيت وشقيت، ثم سارت في طريق وسرت في طريق، جريحين بعد المعركة، لا نفسها إلى قرار ولا نفسي إلى استقرار. إلى أن يقول: وقد سبق أن كتب نصين في عددين متتاليين من قصيدة النثر، فقال سيد قطب يقول: قال لي صاحبي وقد رآني أدافع عنها بحرارة ضد نفسي، وأدفع عنها ما قد رميتها به من قبل، ويحك، أهي نكسة إليها بعد كل ما كان؟ قلت: إنما أريد تطهير الصنم حتى أتوجه إليه بالعبادة، فما أنا بمستطيع أن أعبده وهو ملوث، وما أنا بقادر على البقاء بدون عبادة. إلى أن يقول الكاتب في صفحة 12: وبين العارفين، مراد من العارفين العارفون بتأريخ سيد قطب، بشؤونه الخاصة، بأحواله من أصدقائه القريبين، وبين العارفين من يمضي إلى تسمية شخصية معينة، يعني يقولون من أن الفتاة التي ذكرت في قصة أشواك التي كتبها سيد قطب هي فلان الفلاني، وبين العارفين من يمضي إلى تسمية شخصية معينة، بل هناك من يمضي إلى حد القول بأنها امرأة كانت على علاقة عاطفية بالعقاد، وهذا هو سبب مشكلته مع العقاد. وإلا لماذا؟ ما هو التفسير؟ لا يوجد أي تفسير. بل هناك من يمضي إلى حد القول بأنها امرأة كانت على علاقة عاطفية بالعقاد، وأنه نقل إلى العقاد أنها شوهدت تجالس سيد قطب في حديقة الأندلس ذات مساء، وأنه نقل إلى العقاد أنها شوهدت تجالس سيد قطب في حديقة الأندلس ذات مساء، فأدى ذلك إلى صدام وقطيعة، وانتهت العلاقة الشخصية الحميمة بين الرجلين العظيمين، فلم يتصلا ولن يلتقيا، فلم يتصلا ولم يلتقيا خلال السنوات الأخيرة من عمريهما. هو يقول: ربما تبلغ 15 سنة، وأنا أقول كانت أكثر من ذلك. إذا ما رجعنا نبحث عن القرائن وعن التفاصيل في الكتب الأخرى بغض النظر عن المدة الزمانية، فهو قالها على نحو الاحتمال وأنا قلتها على نحو الاحتمال أيضا، ولكن هذه هي المشكلة الحقيقية التي أدت إلى قطع العلاقة فيما بين سيد قطب والعقاد، لأن العقاد وجد سيد قطب خائنا له أن يقيم علاقة مع امرأة تربطه بها علاقة عاطفية، فلذا بادر العقاد إلى قطع هذه العلاقة. ولذلك قلت من أن سيد قطب ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فارا من الواقع السيء الذي كان يعيشه آنذاك، ولكنها جرت عبر الوسائط وعبر التفاصيل الأخرى. في صفحة 13 من نفس الكتاب: وفي المجال الأدبي بعد ذلك أخذ ينتقد العقاد ولكن بنحو خفي. فمن جملة المقالات التي انتقد بها العقاد هذا المقال تحت هذا العنوان: الضمير الأدبي في مصر، شبان وشيوخ. شيوخ يشير إلى العقاد. الشيوخ أنانيون. فسيد قطب اعتبر أن العقاد كان أنانيا حينما حرمه من علاقته العاطفية بتلك المرأة التي كانت أيضا تربطها علاقة عاطفية بالعقاد. واضح، قرائن واضحة وصريحة جدا. هذا هو عنوان المقال: الضمير الأدبي في مصر، شبان وشيوخ، الشيوخ أنانيون. إلى بقية التفاصيل، وقت البرنامج صار طويلا لكنني سأختصر المطلب. كما قلت، من وراء السطور هناك مجموعة من العقد في شخصية سيد قطب: عقدة الفشل الأدبي، عقدة الفشل العاطفي، والتي انتهت بهذه القطيعة القوية والشديدة في هذا الموقف السيء والمخجل من سيد قطب، أن تكون له علاقة عاطفية بامرأة تربطها علاقة عاطفية بأستاذه العقاد. العقدة الثالثة والتي يمكن أن نتلمسها من خلال كتاباته، عقدته من مرضه ومن شكله وتكوينه. تتذكرون حين قرأت عليكم ما كتبه أبو الحسن الندوي في كتابه مذكرات سائح في الشرق العربي، ماذا قال؟ قال: قبل أن ألتقي بسيد قطب كنت قد قرأت كتاباته، فكنت أتصوره طويل القامة عريض ما بين المنكبين، إلى سائر المواصفات الأخرى، لكنني وجدته بشكل آخر. كان قصير القامة وكان نحيفا، وتلك النحافة لم تكن إلا بسبب المرض العضال الذي أصابه. فمرض السل من جملة آثاره أنه يؤدي إلى الضمور البدني بسبب المشاكل التي يعانيها في التنفس. فهو قصير القامة، نحيف، وهذه النحافة نحافة مرضية، لم يتميز بوسامة معينة، شكله قروي وعليه سمات هندية، هو الذي قال عن نفسه ذلك. وفوق كل هذا هناك مرض السل. مرض السل، هذا المرض في العرف الاجتماعي يعد وصمة ويعد عيبا في الإنسان، لأنه مرض من الأمراض السارية، مرض من الأمراض التي يمكن للشخص أن ينقلها من عدة أسباب. أحد هذه الأسباب الرذاذ الذي يتطاير من فمه، فهو في حالة سعال شديد مستمر مع بلغم دموي ومع رذاذ، هذا الرذاذ قد يكون مصحوبا بالدم. إذا ما رجعتم إلى تقييم المنظمات الطبية العالمية لمرض السل، هو المرض الثاني القاتل في العالم بعد مرض الأيدز. مرض الأيدز هو أكثر الأمراض فتكا بالناس، وهو أيضا يشكل وصمة عار للذي يصاب بهذا المرض. قطعا من الجهة العلمية والمنطقية لا نستطيع أن نعد مرضا من الأمراض وصمة عار، ولكن هذه هي المجتمعات. مرض الأيدز هو أخطر الأمراض، وبعده يأتي مرض السل في عدد القتلى الذين يموتون بسببه، الذين يموتون بسبب الأمراض، النسبة العالية للأيدز، وبعد الأيدز تأتي نسبة الذين يموتون بسبب مرض السل، التدرن الرئوي. مرض السل الناس تتقزز منه، تشمئز منه، وتشمئز من المصاب به. من أكثر الأمراض في العالم التي أدت إلى التفكك الأسري، وأدت بالنساء أن يطلبن الطلاق أو بالرجال أن يطلقوا زوجاتهم، مرض الأيدز أولا ومرض السل ثانيا. فالزوجة حين تصاب بالسل في أغلب الأحيان تطلق، والزوج حين يصاب بالسل في أغلب الأحيان تنفر منه زوجته، ويؤدي ذلك إلى التفكك الأسري. وهذه القضية قضية معروفة على المستوى العالمي. أيضا الذين يصابون بالسل يخفون هذا المرض، يخفون هذا المرض ولا يذهبون للعلاج، خوفا من وصمة العار التي قد تلحق بهم. والحبيبة قد تنفك عن حبيبها بسبب هذا المرض، وكذا الحبيب ينفك عن حبيبته إذا ما أصيبت هي بمرض السل. فهذا المرض له ضغط نفسي شديد على صاحبه، ويسبب له من أعراضه ومن آثاره، يسبب له عدم الاتزان العصبي. لذلك قد يكون في أحيان كثيرة هو مستوفز الأعصاب في حالة من العصبية والغضب. وإنسان في مثل هذه الحالة لن تكون قراراته سليمة. هذا هو حال سيد قطب. ما بين فشل أدبي لم يستطع أن يحقق مطامحه الأدبية، وما بين فشل عاطفي أدى به إلى انتكاسة كبيرة في علاقته مع العقاد، ولا تبرير آخر. لو كان هناك تبرير سياسي أو فكري أو أدبي أو فلسفي أو ديني لصرح به العقاد أو صرح به سيد قطب. الاثنان سكتا على الموضوع، لا العقاد تحدث عن الموضوع ولا سيد قطب، وليس له من تفسير إلا هذا التفسير الذي أشار إليه الدكتور أحمد محمد البدوي في كتابه سيد قطب ناقدا، وهو كلام منطقي جدا، وينسجم مع التحليل الذي أشرت إليه في خلفية سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فشل في الجانب الأدبي، فشل في الجانب العاطفي وبنحو ذريع، وعقدة ناشئة من الفشل الصحي يضاف إليها قصره وهندامه وسائر التفاصيل الأخرى التي ترتبت على مرض السل. يمكنني أن أقرأ من مقالاته التي عنوانها أمريكا التي رأيت، أقرأ قصته التي تحدث بها عن المرأة الفاتنة التي جاءت إلى غرفته وهو في السفينة التي سافر فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا قال؟ حتى كان الباب يقرع وفتحت فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة فارعة الطول شبه عارية يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغري، وبدأتني بالإنجليزية، هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه هذه الليلة؟ فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحد وكذا السرير لشخص واحد، فقالت كثيرا ما يتسع السرير الواحد لاثنين، واضطررت أمام وقاحتها ومحاولة الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح خارج الغرفة، وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممر فقد كانت مخمورة، إلى آخر كلامه. هذا الكلام قد يكون لا حقيقة له، فهو تنفيس عن حالة يشعر بها بسبب فشله العاطفي، وبسبب أن هذا المرض الذي يعاني منه وهو السل وقد كان شديدا عليه يحول فيما بينه وبين أن تفكر امرأة في أن تقيم العلاقة معه. لذلك يبدو أنه كان مضطرا أن أقام العلاقة مع امرأة لها علاقة مع العقاد، مثل ما مر في الكلام الذي قرأته عليكم من كتاب سيد قط ناقدا. أنا لا أقول هذه المعلومات قطعية، هذه معلومات احتمالية، لكنني لم أنشئها من عندي. تلاحظون أنا أقرأ المعلومات إما من كتابات هو كتبها وإما من كتابات كتبها متخصصون في تاريخ سيد قطب. في كتاب سيد قطب من القرية إلى المشنقة في صفحة 95، من جملة ما تحدث به سيد قطب عما رآه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقول: والفتاة الأمريكية تعرف جيدا موضع فتنتها الجسدية. أنا أقول هناك كلام مخفي وراء هذه السطور. والفتاة الأمريكية تعرف جيدا موضع فتنتها الجسدية، تعرفها في الوجه، في العين الهاتفة والشفة الظامئة، وتعرفها في الجسم، في الصدر الناهد والرتف المليء وفي الفخذ اللفاء والساق الملساء. الفخذ اللفاء يعني ليست المترهلة، المصقولة المشدودة، هذا المراد. وفي الفخذ اللفاء والساق الملساء، وهي تبدي هذا كله ولا تخفيه، وتعرفها في اللباس، في اللون الزاهي توقظ به الحس البدائي، وفي التفصيل الكاشف عن مفاتن الجسد، وهو بذاته في الأمريكية فتنة حية صاعقة في بعض الأحيان. ثم تضيف إلى كل هذا الضحكة المثيرة والنظرة الجاهرة والحركة الجريئة، ولا تغفل عن ذلك لحظة أو تنساه. مراقبة دقيقة، ويبدو أن في كل عبارة منها شيء من نفسه وشيء في نفسه، إلى أن يقول: والفتى الأمريكي يعرف جيدا. هذا الاهتمام بهذه التفاصيل، أنت إذا كنت ذاهبا للدراسة فهل كنت ذاهبا لدراسة الثقافة الجنسية مثلا؟ لأن أكثر الكلام الذي تحدث عنه هو في مثل هذه الأجواء. والفتى الأمريكي يعرف جيدا أن الصدر العريض الذي لا يملكه هو والعضل المفتول هما الشفاعة التي لا ترد عند كل فتاة، وأن أحلامها لا ترف على أحد كما ترف على رعاة البقر كاوبويز، وقد كتبها باللغة الإنجليزية على رعاة البقر كاوبويز، إلى غير ذلك من الكلام. هذه الكلمات ألا تحدث عن شيء وراءها وما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان؟ هذا المقطع كتبه سيد قطب في مجلة الكاتب الجزء الأول: وتطلع عليك الفتاة كأنها الجنية المسحورة أو الحوراء الهاربة، يتحدث عن الفتاة الأمريكية، وتطلع عليك الفتاة كأنها الجنية المسحورة أو الحوراء الهاربة، ولكن ما إن تقرب إليك حتى تحس فيها الغريزة الصارخة وحدها مجردة من كل إشعاع، ثم تنتهي إلى لحم، مجرد لحم، لحم شهي حقا ولكنه لحم على كل حال. وكلامه في مثل هذا الاتجاه كثير جدا، أتحسس من خلال كلماته عن عقدته الناشئة من مرضه الذي ينفر النساء والفتيات من ومن شكله وهندامه القروي الذي تظهر عليه اللمسات أو المسحة الهندية كما هو قال عن ذلك. هذه احتمالات، ولكنها احتمالات منطقية مبنية على تعابير وعلى حقائق لم تكن مفترات. هذه كلماته وهذا قلمه وهذه كتاباته. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن سيد قطب سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأي سبب كان، لا نريد أن نثبت سببا من هذه الأسباب، وعاد لأي سبب كان، لكن هناك حقيقة: ذهب فاشلا وعاد فاشلا، ذهب فاشلا يحمل فشله الأدبي وفشله العاطفي وفشله الصحي، وعاد أيضا، عاد بمرض السل وعاد بفشله الأدبي وبفشله العاطفي. وربما أحاديثه عن أحوال الفتيات والفتيان والشباب والشابات وعن هذه الأوضاع الجنسية وعن هذه الأوصاف العاطفية، كل ذلك ينبيك عن فشله العاطفي والجنسي أيضا. الخلاصة هي هذه: ذهب إلى أمريكا فاشلا وعاد إلى مصر فاشلا، لم يحمل خبرة مميزة معينة، لم يحمل شهادة معينة، لم يأتي بشيء، ذهب فاشلا وعاد فاشلا. وقت البرنامج صار طويلا، ولكنني إلى هنا أنهيت الحديث عند النقطة الخامسة، سفر سيد قطب إلى الولايات المتحدة وبعد ذلك عودته إلى مصر. أترككم في رعاية القمر، ولقاؤنا يتجدد غدا، والحديث لا زال في تحليل شخصية سيد قطب. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.